Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu fela bada. Ma'lumun inna mas'alatul bada mas'alatun kalamiyyatun bahta. La ilaqata laha bil usul wala bil fiqh. Lakin akhiran al ulama min ladun sahib al qawanin taqriban aw sahib al kifaya wal fusul بل جاءوا فأقهموا هذا البحث بحث عن البدء في علم الأصول والذي دفعهم إلى ذلك حسب تخيلهم هو أنهم لما بحثوا عن النسخ والنسخ ظاهره هو رفع الحكم الثابت فقالوا إنه هذا بدء والبدء ثابت فالنص في الشريعة لا مانع من الالتزام بثبوتها من هنا انطلقت ألسنتهم الشريفة وكلامهم الطاهرة إلى بحث البدء وعليكم السلام ورحمة الله ليس مهما أنه ما هو منطلق البحث لكن فقط عرضت أوتي عدل العلماء هنا جاءوا ببحث كلامي بحث جابوا في علم الأصول قلنا لا هذا فحسب فهمي هذا هو عذره ثم قبل أن ندخل في بحث هذا البحث البدع نطرح بعض المطالب تكون بل معالم موضحة لهذا البحث الشريف من تلك المطالب أنه أشاعرة أبناء العامة مطلقين قالوا الشيعة الرافضة حسب تعبيرهم يقولون بالبدع والبدع الذي نسبه إلى الشيعة إلى قوله إلى الشيعة هو ما يستلزم الجهل والعياذ بالله على الله سبحانه يعني الله تعالى كان يرى أن المصلحة تقتضي أن هذا الحكم يستمر أو هذا العمل لازم يحدث كذا ثم بعد ذلك تبين لله سبحانه عدم صحة ذلك فيكون ملئ من الله سبحانه التغيير لذلك للأمر الثابت أخبر بنزول عذاب على قوم يونس ثم بعد ذلك يعني كان مكررا أن ينزل العذاب ثم الله طرف بعض ما تبين له أنهم تابوا واهتدوا ملئ فرفع عنهم العذاب وكذلك على أمثلة أخرى أعلم في أنبياء أخرى نبي الله عيسى أخبر بموت العريس ثم لم يموت ثم بعد ذلك كان ذلك عبارة عن بدع وكذلك بل بعض أمثلة أخرى في حق النبي العظم صلى الله عليه وآله إذن ذكره العلماء فهؤلاء أبناء العامة نسبوا القول بالبدع بهذا المعنى الخاطئ وهو بل ما يلزم منه الجهل في حقه سبحانه نسبه إلى الشيعة والشيعة كما أفاد الإعلام براء من هذا الاتهام من هذه التهمة من جملة من نسب إلى ذلك هو حسب ما يقول السيد العظم في تفسيره في تفسير القرآن بل هناك بل رازي أنه قال في قول تفسير قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب في تفسير هذه الآية الشريفة ينسب إلى الشيعة إلى الرافضة حسب تعبير المشؤوم بل القول بالبدع وهو يستلزم الجهل فقط مجرد إلفات النظر صاحب كشف الظنون قال أن هذا التفسير قسم أول منه ما يقارب الجزء أو الجزئين من طبع حديثين هو بقلم الرازي أما بقية ليس من قلم هيا هذا بل تلامذته لملموا أفكاره حول الآيات الشريفة ورتبوها فصار تفسير الرازي. فإذن الجزم بأن الرازي قائل بهذه المقولة هذا صعب جدا بعد هذه المقولة من صاحب كشف الظنون. كيف ما كان مو مهم هو رازي وغير رازي نسبوا إلى الشيعة بل أنهم يلتزمون بالعياذ بالله بالبداء بالمعنى يلزم منه الجهل في حقه سبحانه. وهذا مطلب. مطلب آخر أنه أصل الكل بالبداء هذا قد وردت في روايات كثيرة جدا ويظهر من العلماء التعبير عن هذه الروايات بالمتواترة. قطعا لا يقصدون بالتواتر التواتر اللفظي الطبقاتي مثل التواتر ثابت في كتاب الله العزيز أو تواتر في حديث الغدير وحديث المنزلة ونحو ذلك. نفس التعبير نقله في كل عصر نقله عدد بل يمتنع تواطؤهم على الكذب مثل هذا المعنى إثباتهم في روايات في أي رواية من روايات البداء غير ممكن. فإذن الظاهر ليس مقصود العلماء التواتر اللفظي بل مقصودهم التواتر المعنوي لأن كثرة روايات وكثرة رواة ومختلف الأئمة سلام الله عليهم يوجب الجزم بأن هذا المعنى صادر من المعصوم التواتر المعنوي وليس التواتر اللفظي. فنلتزم بالبدام هذا لثبوت ذلك بالتواتر المعنوي. كلمة معنوية لعلها غير موجودة في كلمات معظم علمائنا الأبرار لكن تعمل في الروايات وفيها مع حسن ذن وحسن بجلالة العلماء أنه ما يمكن أن يخفى عليهما أمانة التواتر بل فلذا التواتر اللفظي فإذن هما لا يقصدون التواتر اللفظي بل معنوي ليس مهما ما دام ثبت بالتواتر معنويا كان أو لفظيا فالحكم ثابت. فإذن هذا المعنى إذن يبقى في أذهاننا. معنى آخر وهو كثير من علمائنا بينما أقول كثير لأن يعني اطلعت ربما هناك من لم يكن بهذه المقالة بل يعني غير مطلع عليها ذاك مطلب آخر وهم فسروا لفظ البداء في الروايات بمعنى الإبداع. وهذا أتخيل كما قلت في دورتين سابقتين أذن أنه من عجائب المخلوقات ومن غرائب الدنيا. يفسر علماؤنا العرب وغير العرب وغير العرب متقنون للغة العربية مثل كفاية وسيدنا الآدم وغير وغير هؤلاء يفسرون بدا بمعنى إبدا وهذا غير واضح علي. بدا فعل لازم والإبدا فعل متعدي. بدا يمكن أن يتعدى بوسائل التعدية ولكن بدا مجرد وإبدا مزيد فيه. أنت تفسر مجرد بتمزيد فيه هذا غير واضح علي جدا غير واضح. بعد هذه المطالب التي طرحناها في خدمتكم نعود إلى صلب الموضوع. نبدأ برأي صاحب الكفاية كعادتنا باعتباره أستاذ من تأخر عنه وهو من يتصدى لهذا البحث بنحو واضح. يقول قسم رضوان الله تعالى عليهم البداء إلى قسمين بدا في التشريعيات وبدا في التكوينيات. البدا في التشريعيات وهو يقول أن يكون هناك حكم شرعي دل على ثبوته دليل ودل أيضا دليل على استمراره ودوامه وبقائه. بلے وبعد ذلك وفي هذا الدليل يعني هذا الاستدلال لمصلحة في إظهار الدوام وفي إظهار الاستمرار في الحكم، وإن كان في الواقع هو غير مستمر وغير دائم وغير باقي. ففي الواقع الحكم الإلهي الذي ينشئ الله سبحانه له عمد محدد، وهو ينتهي ويموت بمجيء أجله، ولكن الله سبحانه يخفي انتهاء الحكم بل يظهر على بقاء والاستمرار لمصلحته، كما في أصل الحكم مصلحتون كذلك في إظهار الدوام، مو أصل الدوام، إظهار الدوام فيه مصلحتون، ولأجل تلك المصلحة يظهر الدوام، وإذا تحققت تلك المصلحة يكشف للناس أنه هذا الحكم لا الذي اعتقدته وأظهرت الدوام له في الواقع غير دائم. وهذا المعنى بل في النسخ في الواقع، في الواقع النسخ هو بيان لعدم دوام الحكم، وفي الواقع لم يكن دائما، ولكنه يتقم الله تعالى أظهر الدوام لمصلحته. وهذا المعنى قد يكون واضحا على النبي والوصية، وهو أن هذا الحكم غير مستمر، وقد لا يكون كلام هذا لصاحب الكفاية، لا يكون يعلمه النبي، بل الله تعالى وحده يعلم، وحتى النبي يجهل والإمام يجهل على عدم الدوام. وما لكنه بعد ذلك الله تعالى يخبر النبي والإمام هذا بعدم الدوام، هو هم يبلغ. هذا معنى أن ففي الواقع معنى نسخ، ما نسخ هو في الواقع بيان لانتهاء أمد الحكم، لا أنه إنهاء للحكم، لا أنه رفع للحكم. فلذلك يقول في بحرف واحد طبعا لغيره أنه النسخ، وإن كان حسب ظاهر هو رفع للحكم لأنه كان دائميا فرفع، ولكن في الواقع هو ليس رفعا بل هو دفع، يعني بيان لعدم الاستمرار. والفرق بين الدفع والرفع على ما قال بعض أساتذة هو الدفع هو إعدام الشيء قبل وجوده، والرفع هو إعدام الشيء بعد وجوده. لم يكن هذا الحكم دائميا وبين عدم دوامه، هذا معنى الدفع وهو موجود في النسخ. هذا بالنسبة إلى الناس بدأ يقول هو هذا المعنى بدأ، وهو إظهار دوام مع عدم كونه دائميا. ولكن هذا الكلام قد بينا سابقا، قلنا هذا نسبة الكذب إلى الله وإلى الرسول، وهذا غير صحيح، وإن التزم به كفاية وغيرهم. وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.